والرحمات والجود.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. تحالف الفتح في العراق يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تؤكد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران تمكنت من الوصول إلى الكثير من الإنجازات التي تحتويها الصناعة النووية والطائرات المسيرة. وخلال استقباله جمعا من النخب العلمية والمواهب الشابة، قال سماحته أن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف قائد الثورة أن النخبة الإيرانية صنعت معدات صاروخية وطائرات من دون طيار متطورة، ومن كان يقول عن المسيرات الإيرانية أنها صور مفبركة، بات الآن يحذر من خطورتها ويسألون طهران لماذا تبيعها لجهات معينة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن الحظر أحادي الجانب تحول إلى أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان. أمير عبداللهيان وعلى أعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرضى الفراشة، قال أن السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى في إيران، بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا يشمل المرضى والأدوية، مؤكدا أن ما أعلنه الغربيون لم يكن صحيحا. وأضاف أن طهران ستضيف أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الظالم إلى القائمة السوداء للإرهاب التابعة للخارجية الإيرانية. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرومي أن طهران سترد بالمثل قريبا على إجراءات بعض الدول ووسائل إعلامها المعادية داخل البلاد. وقال بهادري جهرومي أن أحد قرارات الحكومة هو المتابعة القانونية للمخالفات والجرائم المتعددة التي قام بها مسؤولو دول أجنبية ووسائل إعلامهم في دعم وترويج الأعمال الإرهابية في إيران. وأشار بهادري جهرومي إلى حضوره بأحدى جامعات طهران وحواره مع الطلبة، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا للغاية رغم الأكاذيب التي نشرتها وسائل الإعلام المعادية. أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني حميد رضا كاظمي في تصريحات إعلامية بأن الإعلام الذي يسيطر عليه الاستكبار العالمي يحاول الاصطياد من الماء العكر لاستهداف الجمهورية الإسلامية. وأضاف كاظمي أن التيارات المعادية لإيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وهي تكن العداء لطهران، كما هناك جماعات انفصالية تعادي الثورة الإسلامية والبلاد. نستمع إلى ما قاله حميد رضا كاظمي حول هذا الموضوع.
كما تعلمون بأنه بعد وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني، قد أصدر الرئيس الإيراني بتشكيل اللجنة، وأيضا الجهات المعنية قامت بأعمالها وبتحرياتها، وأيضا بدوره البرلمان الإيراني شكل اللجنة بهذا الصدد وقام بالدراسة التقارير الواردة حول وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني، واستدعينا هيئة الإسعاف وأيضا الجهات المعنية في الشرطة الإيرانية وأيضا كافة الجهات المرتبطة بهذا الموضوع. سألنا عنهم عن كيفية ما حصل وكافة ما يمكن أن نقوم به فيما يتعلق من لحظة اعتقال المواطنة الإيرانية مهسا أميني إلى نقلها إلى مقر الشرطة، وأيضا عندما أصيبت بالإغماء، وبعد ذلك عندما تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج. كافة هذه الأحداث والتفاصيل قمنا بدراستها ورأينا الفيلم كاميرات المراقبة بالكامل، وحصلنا على المعلومات المؤكدة من الجهات المعنية منها الطب العدلي وأيضا الإسعاف وأيضا من قوات الشرطة في العاصمة طهران وقوات الشرطة على مستوى البلاد. قمنا بجمع كافة هذه التقارير، وفي نهاية المطاف حصلنا على تقرير قمنا بقراءته على الملأ في خلال اجتماع للبرلمان الإيراني.
قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شيع السوداني أن الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب. إلى ذلك أعلن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية، متوقعا أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء يوم غد من أجل دراستها بمجلس النواب قبل جلسة السبت. وقال الفتلاوي أن الكابينة لن تنجز بالكامل لعدم إرسال بعض القوى السياسية الأسماء الخمسة لكل منصب وفق استحقاقها، مرجحا أن تتم هذه المهمة خلال أيام حتى تمضي الحكومة بشكل متكامل بعيدا عن التكليف بالوكالات. أكدت حركة حماس أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة، معلنة استئناف العلاقات مع دمشق بعد انقطاع دام 10 أعوام. جاء ذلك على لسان خليل الحية رئيس وفد حماس الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية. وقال الحية: اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي، فيما أبدى الأخير تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأعلن الحية أن حماس تستأنف حضورها في سوريا وتؤكد أنها ضد أي عدوان يستهدفها. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون التي انضمت مؤخرا إلى روسيا. وقال بوتين إنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، مؤكدا أن روسيا تعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لحماية شعبها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين، كما شدد على أن كييف تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم. قضت محكمة سعودية على مواطن أمريكي بالسجن بسبب تغريدات تحدث فيها عن الحرب في اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على ما أفاد ابنه لوكالة فرانس بريس. وحكم على سعد إبراهيم الماضي الأمريكي من أصل سعودي والبالغ 72 عاما بالسجن 16 عاما مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة. وقال نجل المعتقل أن السلطات السعودية اعتقلت والده فور وصوله إلى الرياض في تشرين الثاني الماضي في رحلة كان يفترض أن تستمر أسبوعين، منتقدا المسؤولين الأمريكيين لفشلهم في تأمين الإفراج عنه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. تحالف الفتح في العراق يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. We'll be right back. حركة حماس تؤكد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر، حدث وحوار تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 11:25، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، حيث لقاؤنا يتجدد، لقاؤنا الأسبوعي بالطبع مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نشكر الله كثيرا على نعمة العافية دائما، وكديدني لقاءات هذا البرنامج اليوم أيضا اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر. محورنا هو اضطرابات الأكل النفسية. طيب أحبتي، قبل أن نلتقي بضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة ليلى كلمي زادة، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع اضطرابات الأكل النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أطيب تحية. أعزائنا، يشار إلى اضطرابات الأكل النفسي على أنها أحد الأمراض النفسية التي قد يصاب بها البعض كردة فعل لمواجهة حدث ما أو مشكلة معينة، ما يؤثر على الحالة النفسية والصحية للمريض. تترافق اضطرابات الأكل غالبا مع سيل من الأفكار والعواطف المؤلمة والسلبية التي تفقد الشخص زمام سيطرته على كمية الطعام المفترض تناولها، سواء بفرط ذلك أو بإجحافه الشديد بحق حاجة جسده للطعام. كما تصيب اضطرابات الأكل الفئات العمرية المختلفة ذكورا أو إناثا، إلا أن المراهقين واليافعين هم الأكثر عرضة لذلك. تقدر نسبة الإصابة باضطرابات الأكل ما يصل إلى 5%، وتعزى أسباب اضطرابات الأكل إلى العوامل العديدة التي تساهم في معاناة البعض دون غيرهم من مشاكل تناول الطعام المختلفة. مثلا، قد تلعب العوامل الوراثية دورا في رفع نسبة إصابة البعض باضطرابات الأكل لدى البعض في فترة ما من حياتهم، بينما من الممكن أن يعاني البعض الآخر من أحد اضطرابات الأكل نتيجة إصابتهم بواحدة من الاضطرابات النفسية الأخرى مثل القلق، الاكتئاب أو الوسواس القهري وغيرها. كما يشيع بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل النفسية إخفاء سلوكياتهم غير الصحية، وهذا من شأنه أن يجعل التعرف على علامات وأعراض اضطرابات الأكل النفسية أمرا صعبا، لا سيما في بداية المشكلة، بيد أن التعرف على هذه الأعراض يعد أمرا ضروريا لتجنب العواقب الصحية الخطيرة إذا تركت دون علاج. شكرا لكم، وستكون لنا عودة إن شاء الله في طية البرنامج.
حياكم الله أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن التفاصيل الأشمل والأكثر مع ضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء،
تحياتنا لك دكتورة ليلى. اليوم نريد الحديث حول اضطرابات الأكل النفسية. بداية، ما هو التعريف الأنسب والأشمل لاضطرابات الأكل؟
يعني في الواقع اضطرابات الأكل يعني يوجد اضطرابات في عملية الأكل أو في السلوك الغذائي أو في حالات أخرى، ويسبب تغييرات في نوعية أو كمية الطعام، وهذا النوع من السلوك يعني إذا استمرت تسبب ضررا للشخص، يسمى اضطرابات الأكل. يعني اضطرابات الأكل هو اضطراب عقلي في الواقع، وتؤثر سلبيا على الصحة الجسمية والعقلية للشخص، وتؤدي إلى تطورات عادات غذائية غير صحية، مثلا تبدأ بهوس الطعام أو الاهتمام المفرط. يعني أحيانا يوجد الاهتمام المفرط بالوزن، يعني وزن الجسم أو شكله، ويمكن أن تسبب عواقب صحية خطيرة للفرد.
نعم،
يعني اضطرابات الأكل النفسية هي أكثر من مجرد اضطرابات متعلقة فقط بالطعام، لأنها تكون حالة صحية نفسية معقدة وتحتاج إلى العلاج.
نعم،
وتؤثر بشدة على سلوكيات المصابين وأفكارهم وعواطفهم. في الواقع هي حالة يعني عندما الشخص يتعرض للضغط النفسي والصدمات العصبية والنفسية يتجه بعض الأشخاص إلى التناول الطعام بكميات كبيرة، أو البعض الآخر يتأثر بشكل فقدان الشهية.
نعم.
وهذه الحالة تكون التغلب على المشاعر السلبية والشعور بعدم الثقة بالنفس.
نعم.
وفي نفس الوقت يوجد عدم احترام بالذات أيضا. يعني بصورة مختصرة، عندما يتعرض الإنسان لبعض الصدمات النفسية والأفكار السلبية أو الحزن أو الاكتئاب، يفقد السيطرة على كمية الطعام التي يتناولها، أم بالزيادة أم بالنقصان في الأكل.
نعم.
المصابين بفقدان الشهية العصبية أحيانا يعانون من اضطرابات القلق، الوسواس القهري، وجميع اضطرابات الأكل لها آثار صحية خطيرة، مثلا في حالة فقدان الفيتامينات والمعادن تتعطل العمليات البيولوجية المهمة للجسم.
نعم.
إذن يجب أن ننتبه إلى اضطرابات الأكل، يعني قبل ما تكون هي نوع بسيطة ونسمى اضطرابات الأكل، هي تكون حالة معقدة نفسية.
نعم. إذن هي حالة معقدة نفسيا كما أشرتي.
نعم. نعم.
ونتيجة لاضطرابات تحصل في العقل، وكما فهمنا من إيضاحاتك دكتورة ليلى.
نعم.
ممكن أن تؤدي هذه الحالة إلى أمراض عضوية خطيرة.
نعم.
حتى.
نعم. نعم. نعم.
طيب بالنسبة للأعراض، كيف تصفين لنا الأعراض؟ هل هناك أعراض خاصة أصلا لهذه الاضطرابات؟ وإذا كانت موجودة ما هي أهمها؟
نعم يوجد أعراض كثيرة، وطبعا تختلف يعني هذه الأعراض حسب نوع الاضطرابات في الأكل، أما تكون الشهية زائدة عن الحد، أما تكون فقدان الشهية في هذه الحالة، وتختلف أيضا من شخص
من
إلى آخر.
من شخص إلى آخر. نعم.
نعم. هناك أعراض كثيرة، أما بصورة مختلفة، يوجد عندما يوجد فقدان الشهية يوجد أعراض مثل انخفاض الشديد في الجسم والوزن، يوجد الخوف المستمر من زيادة الوزن، ويوجد تعاطي الملينات، يوجد اضطرابات القلق والوسواس القهري مثل ما ذكرنا، يعني دائما مشغولون بأفكار مخيفة حول الطعام.
نعم.
وهذا النوع يكون أكثر شيوعا في مرحلة المراهقة، وخاصة تكون في النساء. يوجد أيضا هناك أعراض في اضطرابات الأكل، مثل الأكل يأكلون الأكل بالنهم متكرر، ويوجد الشراهة في الأكل، يوجد في نفس الوقت التخلص بصورة استرجاعية، يوجد الشعور بالذنب، يوجد اضطراب الجوع والشبع في نفس الوقت.
نعم.
يوجد تناول الطعام بشكل سريع. يعني اضطرابات الأكل بأي صورة إذا كانت.
نعم.
لها عواقب مثل ما ذكرنا.
نعم.
صحية وآثار خطيرة. نعم. على الجسم.
شكرا يعني لهذه.
نعم.
نعم. نعم تفضل.
صورة عامة، يوجد أعراض مثل حب الشباب، جفاف الجلد، فقدان الأسنان، إمساك أو إسهال في نفس الوقت، يوجد تساقط الشعر، يوجد هشاشة العظام، يوجد نقص صوديوم الدم، إذن لها آثار وأعراض كبيرة.
نعم.
وكثيرة نفس.
طيب.
في نفس الوقت. نعم.
شكرا لهذه الإيضاحات. أما الآن دكتورة لو تسمحين لنا نتوقف عند هذه المحطة، نتوقف عند الجزء الأول من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أحبتي، وتقبلوا تحايانا من جديد. معدلات فقدان الشهية العصبي في ارتفاع، ولهذا يقوم خبراء اضطرابات الأكل بفحص كفاءة وتوافر خيارات العلاج في النظام الصحي من أجل توفير خدمة أكثر ذكاء وعلاجات يومية مكثفة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة. وتظهر بيانات المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية زيادة ملحوظة في حالة حالات دخول المستشفى ليلا بسبب فقدان الشهية العصبي لدى الإناث الأستراليات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 عاما في العقدين الماضيين. لكن أشارت دراسة منفصلة في الطب النفسي الأسترالي إلى أن هذا لا ينعكس في معدلات الوفيات والمجتمع بحسب ميديكال إكسبريس. ويقول البروفيسور ويد المشارك بإحدى الدراسات التي تم نشرها في مجلة تتعلق باضطراب الأكل العصبي إن تحسين جودة الخدمات المستهدفة أكثر أهمية من توفير المزيد من الخدمات العامة لهذه الحالات واضطرابات الأكل الأخرى، وهذا يعني الاقتراب أكثر من المرضى وفهم دوافعهم النفسية المختلفة. وقد قامت دراسة جديدة أحبتنا الكرام شملت 56 مريضا باستخدام خدمة اضطرابات الأكل في ولاية بأستراليا بتقييم ما إذا كانت خيارات الوجبات لبرنامج يوم مبسط توفر الدعم والحوافز الكافية للشابات لإدارة حالات الأكل المضطرب ذاتيا بما في ذلك فقدان الشهية العصبي والشره المرضي. وكشفت الدراسة مبدئيا أن الانخفاض المعتدل في التكاليف ولكن زيادة فرص استقلالية المريض لم تؤثر سلبا على النتائج، وهذا يعني أن المرضى بحاجة أكثر إلى الشعور بالثقة والأمان. شكرا لكم أحبتي، وسنعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
نعم، مع شكري للزميلة منار لتقديم هذه الفقرات في طيات هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا هو اضطرابات الأكل النفسية. أعود إلى ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة عبر الهاتف. دكتورة ليلى أرحب بك ثانية. طيب دكتورة ليلى، أشرتي أثناء حديثك وأثناء توضيحاتك بأنه هناك أنواع مختلفة لهذه الاضطرابات وتكون بأشكال مختلفة، هل تصفين لنا الأنواع المهمة منها؟
نعم، هناك في اضطرابات الأكل يوجد فقدان الشهية العصبية، يوجد الشره العصبي، وأيضا يوجد النهم المرضي العصبي. أما في فقدان الشهية أحيانا تكون نظرة للوصول إلى النحافة.
نعم.
ويوجد نظرة سلبية اتجاه الجسد وخاصة مثل ما ذكرنا في النساء. وأما أحيانا تكون فقدان الشهية بسبب أو أسباب أخرى مثل المشاكل النفسية. يعني بصورة عامة فقدان الشهية العصبية حيث يأكل الشخص قليلا جدا وبالتالي يكون الوزن منخفضا جدا.
نعم.
أما الشراهة المرضي العصبي.
طيب دكتورة إذا سمحتي عذرا على المقاطعة، بما ذكرتي أنه على أشرتي لهذا الموضوع، لدينا مشاركة حول ما تفضلتي به. الأخت أم رضا من إيران تشاركنا تقول مع سلامي وتحياتي لكم، مع تحياتي للدكتورة. منذ فترة وأعاني من القلق والاضطراب النفسي ودائما لدي خوف شديد، نوبات الخوف تنتابني كثيرا دون سبب. أنا الآن في الأربعينات من عمري وحياتي مستقرة الحمد لله، ولكن لماذا هذا الخوف؟ لدي قلق شديد تجاه المستقبل حتى لا أستطيع أن أعيش يومي بشكل جيد، وهذا الشيء أثر على شهيتي بالطبع كثيرا، أصبحت قليلة الأكل جدا. بماذا تنصحينني يا دكتورة؟ شكرا لك.
نعم، الأخت تعاني من الفوبيات، يعني بشكل فقدان الشهية، وهذه الحالة تكون التغلب على المشاعر السلبية، يعني تتجه إلى فقدان الشهية بصورة يعني التغلب على المشاعر السلبية والشعور بالخوف. إذن يجب في البداية تأخذ علاج الفوبيا أو الخوف الدائم.
نعم
نعم.
طيب دكتورة، قبل أن نستكمل الصورة التي وصفتيها لنا، إذا تسمحين لنا لدينا سؤال ومشاركة، نستمع إلى هذه المشاركة وبعد ذلك نكمل الحديث.
السلام عليكم. عندي سؤال، هل اضطرابات الأكل التي تصاب بها بعض النساء الحوال في فترة الحمل تعد ضمن اضطرابات الأكل النفسية أم أنها طبيعية لأنها تزول بعد فترة الحمل؟
نعم، شكرا للأخت المشاركة معنا. طبعا المشاركة مسجلة، لم تذكر لنا اسمها، على العموم نشكرها. وسألت عن المرأة الحامل وعندما تعاني من الاضطرابات في الأكل.
كلا، في مرحلة الحمل لم تكن اضطرابات الأكل، بل تكون بسبب تغييرات في بعض الهرمونات بسبب الحمل.
نعم. طيب دكتورة، كنت تتحدثين لنا عن الأنواع المختلفة لهذه الاضطرابات، كيف تحدث وكيف تكون؟
مثل ما ذكرنا عن فقدان الشهية العصبية، وبعد ذلك نصل إلى الشره المرضي العصبي، يعني يوجد تناول الطعام بشراهة ويتبعها سلوكيات تعويضية. وفي حالة أخرى يعني يتناول الشخص الزائد من الحد، يعني نهم الطعام، ممكن تكون بسبب القلق التوتر وأفكار سلبية في داخل الشخص. وهذه الحالة تكون بصورة لا إرادية، يعني بصورة لا إرادية يناول الطعام بصورة كميات أكثر من الشخص العادي، ويشعر بفقدان السيطرة على نفسه. يعني بصورة مختصرة لا يتم إدراك الشعور بالشبع أو بالجوع أيضا، وغالبا تحدث الشرهة أو النهم في الأكل. وأحيانا يحاول الشخص التخلص من هذه الحالة بصورة استرجاعية أو يستخدم بعض الملينات. يعني يوجد الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل غير متحكم فيه.
نعم. طيب، من هذه المعلومات والنصائح ننتقل لمتابعة نصيحة أخرى حول موضوع اضطرابات الأكل النفسية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يخشى الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي، وهو نوع من اضطرابات الأكل النفسية، من أي زيادة متوقعة في الوزن حتى لو كانت أجسامهم نحيلة جدا، ما يجعلها حالة مرضية تقودهم إلى تقنين شديد لكميات الطعام، ما يتسبب بعديد من المشكلات الصحية اللاحقة كترقق العظام، العقم، وهشاشة في الأظافر والشعر وغير ذلك.
طيب أحبتي، مع مشاركاتكم معنا الأخت سناء من إيران تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وخاصة لضيفتكم الدكتورة ليلى، نستفيد من كلامها الطيب كثيرا، وشكرا للنصائح التي تقدمونها في البرنامج. سؤالي إلى ضيفتكم: لماذا عندما نذهب برفقة العائلة أو مع الأصدقاء والصديقات مثلا إلى المقهى ونتناول الحلويات والقهوة أو الشاي نشعر براحة نفسية معهم؟ هل هذا الأمر مرتبط بالحالة النفسية أم إنها تعد من اضطرابات الأكل النفسية؟ يعني هل هناك علاقة خاصة بالأماكن والأشخاص عند تناول الطعام على حالتنا النفسية؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، له تأثير جدا واضح، يعني عندما نذهب إلى مكان خاص مع الأصدقاء أو مع الأسرة نحس بالراحة، نحس براحة نفسية طيبة وجيدة، وبعد ذلك ممكن نأخذ بعض الطعام، بعض المأكولات بصورة طبيعية، وله يعني آثار جدا 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 طيب على الجسم وعلى الراحة النفسية.
نعم. طيب، الأخ علي من الكويت يشاركنا، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وشكرا لاختياركم الموضوع، صراحة موضوع يفيدني كثيرا. عندما أشعر أنني خسرت الكثير في الحياة من وقتي من شبابي ومن طاقتي، أميل إلى الأكل أكثر من أي وقت آخر، كأنما تناول الطعام هو المتنفس الوحيد لدي. ماذا علي أن أفعل؟ مع شكري وتقديري لضيفتكم الدكتورة ليلى.
نعم، مثل ما ذكرنا، عندما نعاني من مشكلة نفسية أو أفكار سلبية، الشخص يفقد السيطرة على نفسه ويتوجه إلى الأكل، أم بصورة كثيرة أم بفقدان الشهية، وبعد ذلك يتوجه إلى كميات أكثر. أما يعني الحالة النفسية عندما نرى هناك مشاعر سلبية، هناك شعور خاص بعدم الثقة بالنفس أو عدم احترامي بالذات، يجب أن نتخلص من الحالة النفسية قبل ما نتخلص من اضطرابات الأكل، لأن الحالة النفسية يتوجه الشخص بعد ذلك إلى اضطرابات الأكل. يعني عندما يوجد مشاكل نفسية، يجب أن ننتبه إلى المشاكل النفسية ونحل هذه المشاكل النفسية.
نعم. طيب، شكرا لك دكتورة. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، ولقاؤنا مستمر. محورنا لهذا اللقاء: اضطرابات الأكل النفسية. طيب، أعود إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأفاضل. لدينا باقة من أسئلتكم. الأخت أم أحمد من إيران تشاركنا وتبعث بتحياتها لنا ولضيفتنا الدكتورة ليلى، وتقول: ما هي أكثر الأسباب شيوعا لهذه الاضطرابات عندما تحدث في الأكل؟
نعم، هناك أسباب كثيرة، يعني أسباب كثيرة وعديدة وحسب نوع الاضطراب. أيضا هناك يوجد أسباب بيولوجية مثل تأثيرات وراثية وأيضا تغييرات في التوازن الهرموني. يوجد أسباب شخصية أيضا مثل عدم وجود القدرة الذاتية وعدم القدرة على حل النزاعات والمشاكل، المشاكل المؤلمة، خاصة المؤلمة في الحياة وتسبب مشاكل نفسية. هناك أسباب عضوية أيضا مثل ما ذكرنا، خلل في التوازن الهرموني أو خلل في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية أيضا لها دور جدا مهم في اضطرابات الأكل. هناك أسباب أسرية أيضا، يعني الأسرة لها دور جدا مهم، والأسرة هي قدوة في مراحل مختلفة من الحياة. أيضا يوجد أسباب اجتماعية وثقافية، خاصة أسباب الثقافية مثل الجمال في النساء والنحافة لغاية عالية مع الضغط الاجتماعي أيضا يسبب اضطرابات الأكل. هناك أسباب بيئية أيضا له دور جدا كبير، وتشكل سلوكيات، لأن الاضطراب الأكل تبدأ من الدماغ مثل ما ذكرنا. أيضا اضطرابات القلق والاكتئاب وتعاطي المخدرات أيضا يسبب اضطرابات الأكل. وعوامل نفسية، عوامل نفسية تلعب دور جدا كبير مثل بعض الاضطرابات النفسية مثل ما ذكرنا: الاكتئاب، الوسواس القهري، الضغط النفسي والصدمات النفسية في الحياة، وبعض الأشخاص في التغلب على المشاعر السلبية يتوجهون إلى التناول الطعام زائد عن الحد. إذن الأسباب أيضا تكون كثيرة.
نعم. طيب دكتورة، هل هناك علاج لاضطرابات الأكل؟ وإذا كانت العلاجات متعددة، ما هي الطريقة الأنجح؟
نعم، في البداية أود أن أؤكد أن العلاج النفسي هو العلاج
الأنجح والأنسب في علاج اضطرابات الأكل.
نعم.
هو هناك أيضا علاجات نفسية كثيرة حسب نوع الاضطراب نأخذ العلاج المناسب. وفي بعض الأحيان يوجد استخدام بعض الأدوية كي نستهدف الأعضاء المتضررة في الاضطرابات الأكل. وفي بعض الأحيان أيضا يستخدمون بعض الأدوية بسبب وجود أمراض نفسية أخرى مثل الاكتئاب، مثل العصبية، مثل التوتر، مثل الفوبيا الخوف، ويأخذون قبل أن يأخذون العلاج النفسي يأخذون العلاج الدوائي أيضا. إذن العلاج أيضا تكون كثيرة وحسب الشخص وحسب نوع الاضطراب.
نعم، شكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتورة. ننتقل إلى هذه الفقرة وإلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، وأتمنى لكم صحة وعافية وسلامة إن شاء الله. يقول الدكتور مجدي السعدي اختصاص الأمراض النفسية فيما يخص باضطرابات الأكل النفسية، عندما ترى أمامك مائدة الطعام ما أول ما تفكر به؟ هل تتفقد ساعتك الذكية التي تحسب لك السعرات المتبقية لهذا اليوم، أم تبدأ بالأكل بشراهة واستمتاع؟ إجابتك عن الأسئلة السابقة تكشف الكثير حول صحتك النفسية والجسدية، فربما تكون مصابا بأحد اضطرابات الأكل. ففي عالمنا اليوم الكثير من البدع الغذائية المتعلقة بنوعية الطعام أو كميته، ويزداد الضغط عندما تلاحقنا التكنولوجيا بحساب السعرات الحرارية ومستويات السكر، وعندما يرتبط فقدان أو اكتساب الوزن بمعايير مجتمعية جمالية، ففي بعض المجتمعات البدين شكله أجمل، بينما في مجتمعات أخرى النحيف شكله أجمل، والكل يتسابق لينال الرضا المجتمعي حول شكله. علميا نحن نأكل لسد الجوع وإمداد الجسم بالمواد اللازمة للنمو، أما عاطفيا ونفسيا فنحن نأكل لأسباب مختلفة. لنرى ما هي هذه الأسباب أحبتنا الأفاضل. أولا، نأكل إذا شعرنا بالفراغ أو البرد، وأيضا نحب مشاركة الطعام مع من نحبهم في الولائم والمناسبات تعبيرا عن الامتنان والانخراط الاجتماعي. هناك أيضا نقطة أخرى، نأكل في وقت محدد امتثالا لتعاليم دينية مثل وقتي السحور والفطور في فترة الصيام، وقد نأكل لنشغل أنفسنا عن شيء يشغل تفكيرنا. بغض النظر عن السبب الذي نأكل لأجله، نكون في حالة صحية طالما أننا نسيطر على مشاعرنا نحو الطعام. لكن في بعض الحالات يخرج الأمر عن السيطرة وتبدأ اضطرابات الأكل في الظهور. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أيها الأحبة، وأيضا لدينا مشاركات، البعض منها صوتية مسجلة والبعض تصلنا أيها الأفاضل كتابة منكم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
ما هي أهم العلامات التي تنبع بإصابة الفرد باضطرابات الأكل النفسية، وهل يمكن الوقاية منها أو التعرف عليها في وقت مبكر كي لا تعزل الفرد؟ لماذا تنتشر كثيرا لدى المراهقين؟ شكرا، سعيدة من طهران.
نعم، شكرا للمشاركة معنا سعيدة من طهران. سألت الأخت سعيدة عن أهم العلامات التي تنبئ بإصابة الفرد باضطرابات الأكل النفسية، هل يمكن الوقاية منها، التعرف عليها حتى بشكل مبكر أيضا؟
نعم، يوجد علامات مثل دائما الشخص يعاني من التوتر، دائما يعاني من القلق، دائما يعاني من الخوف الزائد عن الحد في نفسه. هذه العلامات تكون علامات واضحة يعني في الشخص، دائما يكون شخص متوتر. وبعد ذلك ممكن يعني يتوجه إلى الأكل زائد عن الحد أو يفقد الشهية، وخاصة في مرحلة المراهقة، لأن مرحلة المراهقة هي مرحلة تترافقه التوتر، تترافقه الجمال خاصة في النساء، يعني دائما مشغولون بالتفكير حول جمالهم، وبعد ذلك ممكن يفقدون الشهية ويتوجهون إلى اضطرابات الأكل.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول: والدتي تعاني من وسواس النظافة وتصبح عصبية للغاية عند تنظيف المنزل، وأكلها أصبح قليلا جدا، وهذه الحالة تزداد عندها، أنا قلقة بشأنها كثيرا، هل هذه الأمور ذات علاقة مع بعضها البعض؟ أريد توضيحا كاملا وشاملا من الدكتورة لو سمحتم.
نعم، مثل ما ذكرنا سبب من الأسباب هو الوسواس، يعني الوسواس القهري يسبب اضطرابات الأكل، يسبب العصبية، يسبب التوتر، يسبب القلق. يعني الأخت يجب عليها أن تأخذ العلاج في البداية، العلاج الدوائي بسبب وجود الوسواس، وبعد ذلك تأخذ العلاج النفسي كي تتخلص من العصبية الذي يوجد في داخلها، القلق، مشاعر يعني يوجد مشاعر سلبية دائما تعاني من الشعور بالذنب، في هذه الحالة يوجد الشعور بالذنب، ويوجد دائما القلق والوسواس الكثير، يعني تتوجه كي تتخلص من الذنب الذي يوجد في داخلها، تتوجه إلى اضطرابات الأكل.
نعم. طيب، لدينا سؤال من الأخت أم إبراهيم من العراق تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفتكم. ابني وهو في السنة الأخيرة من دراسته الثانوية ويحضر نفسه لامتحان دخول الجامعة، وهناك ضغوط نفسية عليه، هل تغييرات أكله طبيعية وتكون عابرة، أم من الممكن أن تكون اضطرابات نفسية مزمنة؟
ممكن تكون اضطرابات الأكل، وممكن تكون اضطرابات نفسية أيضا في نفس الوقت. يجب أن نحدد نوع هذه الحالة، يعني في البداية يجب أن نأخذ العلامات، يعني ننتبه ما هو يكون نوع العلامات الموجودة في داخل هذا الشخص، يعني هل يعاني من اضطرابات نفسية خاصة أخرى أم يعاني من اضطرابات الأكل بالتحديد. نعم.
طيب، ننتقل إلى متابعة هذه النصيحة، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة ليلى.
مستمعي الكريم، مستمعاتي الكريمة، تشمل اضطرابات تناول الطعام التركيز بشكل كبير على الوزن وشكل الجسم والطعام، مما يؤدي إلى سلوكيات خطيرة في تناول الطعام. هذه السلوكيات يمكن أن تؤثر بقوة على حصول جسمك على تغذية مناسبة. يمكن أن تؤذي اضطرابات الأكل القلب والجهاز الهضمي والعظام والأسنان والفم، وتؤدي إلى أمراض أخرى.
طيب، لدينا سؤال آخر ومشاركة أخرى من البحرين. الأخ أبو محمد يشاركنا يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لجميع الكادر المحترم. والدي متخوف كثيرا من حالته الجسدية والصحية، يعاني من مرض قلبي ومن السكري، وهو دائما يلتزم بحمية غذائية، مشددا على نفسه كثيرا حتى أصبح أكله قليلا جدا وأصبح نحيفا كثيرا، ماذا علي أن أفعل؟
يعني يعاني من حالة نفسية، حالة نفسية خوف، يعني يشعر بخوف في داخله اتجاه تناول الطعام كي لا يتأثر به جسميا مرضيا. يجب أن يأخذ هذا العلاج و يعني يقابل الخوف الذي في داخله اتجاه التغذية والطعام المناسب. يحتاج الإنسان
حتى لو كان يعاني من مرض خاص جسمي يحتاج إلى الطعام بصورة جيدة ومناسبة. عندما يكون الخوف زائد عن الحد يعني يعاني من حالة نفسية اتجاه الطعام. نعم.
طيب دكتورة، هناك بعض الأعشاب يستخدمها البعض من الناس للتخلص من هذه الاضطرابات،
نعم.
إلى أي مدى توافقين على صحة وفائدة هذه الأعشاب؟
نعم، الأعشاب يكون شيء، أما الحالة النفسية يكون شيء آخر.
نعم.
لأن الحالة النفسية يؤثر على التفكير، يؤثر على المشاعر، يؤثر على النوع التعامل مع أفكارنا، مع يعني أتباعنا في اليوم. إذن الأعشاب يكون شيء آخر، أما الاضطرابات يكون عقليا، يكون دماغيا، يجب أن نأخذ العلاج النفسي كي نتخلص من هذه الحالة.
طيب، لدينا أيضا مشاركة، هذه المشاركة من الكويت، الأخت أم علي تشاركنا، تقول: السلام عليكم، بارك الله بكم وأحسنتم لاختياركم لهذا الموضوع. صراحة أعاني من خمول الغدة الدرقية، وأحيانا دون سبب أصبح عصبية كثيرا، وهذا الشيء يؤثر على حياتي الزوجية، وأميل إلى الطعام بشراهة وخاصة إلى الحلويات، ماذا علي أن أفعل؟
نعم، مثل ما ذكرنا في البداية، الغدة الدرقية له دور جدا مهم في اضطرابات الأكل. يعني في البداية يجب أن تأخذ العلاج كي يعني هذه الهرمون ممكن له إفراز زائد عن الحد. يجب أن تأخذ العلاج للغدة الدرقية، وبعد ذلك تأخذ العلاج النفسي كي تسيطر على التغلب على المشاعر السلبية حول تناول الطعام زائد عن الحد.
نعم، ولدينا مشاركة أخرى، هذه المشاركة من الأخت رجاء من إيران تشاركنا، تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم، أردت الحديث مع الدكتورة عن الخوف الكثير وعن الكآبة، هل هذه الأمور من عوامل الإصابة باضطرابات الأكل، وماذا علينا أن نفعله لعلاج الخوف الكثير؟
الخوف الكثير الذي يسمى الفوبيا، يعني هو مرض نفسي، ويجب أن نأخذ العلاج، وممكن ليس تكون قادرة أن تفعل شيء بنفسها، يجب أن تأخذ العلاج النفسي والعلاج المناسب حسب نوع المرض. يعني الخوف هو عندما يكون زائد عن الحد، يعني يكون الفوبيا المرضي، إذن يجب أن تأخذ العلاج.
ولدينا سؤال آخر من الأخ أبو عبد الله من البحرين يشاركنا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أردت أن أعرف، في بعض الأحيان عندما نريد انشغال أنفسنا عن شيء يشغل بالنا وتفكيرنا كثيرا، نلجأ إلى الطعام، هل صحيح أن هذا الأمر يساعدنا على النسيان وربما الانشغال؟
كلا، لم يساعد على النسيان أو الانشغال، هذه الحالة تكون غير إرادية، يعني الشخص بصورة غير إرادية ويتوجه إلى يعني الشره العصبي، يعني بعد ذلك يتوجه إلى الشره العصبي المرضي، ويتميز بتكرار التناول الطعام بشره متبوعا أيضا في بعد ذلك، لما الشخص يتوجه إلى نفسه ماذا فعل، يتوجه إلى سلوكيات تعويضية في بعض الأحيان، الاسترجاع أو استخدام الملينات. إذن هذه الحالة لم تساعد على النسيان، بل حالة مرضية، يعني شرها مرضية عصبية.
نعم. طيب، في الوقت المتبقي من البرنامج دكتورة ليلى،
نعم،
إذا لديك نصيحة خاصة أو معلومة خاصة نستمع إليك.
نعم، اضطرابات الأكل النفسية هي أكثر من مجرد اضطرابات متعلقة بالطعام، لأنها حالة صحية نفسية معقدة وتحتاج إلى العلاج المناسب. يعني إذا نعاني من أي نوع من اضطرابات الأكل، يجب في البداية أن نذهب إلى الطبيب النفساني الأخصائي النفساني ونعين نوع الاضطراب، أو إذا كان يرافقه أمراض نفسية أخرى، كي نأخذ العلاج المناسب.
نعم. طيب سيدتي، تناولنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوعا نفسيا ومهما وشيقا، وموضوعنا كان حول اضطرابات الأكل النفسية. شكرا جزيلا لحضورك معنا، وشكرا جزيلا لإيضاحاتك حول هذا الموضوع. شكرا لك دكتورة ليلى.
شكرا لك أختي شيماء ولجميع المستمعين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، أترككم في الرعاية الإلهية، دمتم في أمان الله.
هفالك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. المستوحشين يا نور درب السالكين، تغت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما مالي معين في الحما رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء قد